قال الحافظ رحمه الله: ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. الكلام السابق لمن كان يذكره كان يتكلم على الغاية التي ينتهي إليها الإسناد، فتكلم الحافظ رحمه الله على أن الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه من صحابي أو تابعي، وتكلم على مسألة مرفوع، على يعني إذا تكلمنا على حالة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتهت غاية الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو المسمى بالمرفوع، وهو إما أن يكون مرفوعا تصريحيا أو مرفوعا حكميا. ثم تطرق بعد ذلك إلى ما ينتهي إلى الصحابي، فلما كان شأنه كذلك، لما تطرق إلى ذكر الصحابي استطرد إلى تعريف الصحابي من هو، فذكر التعريف كما ترى أمامك. تعريف الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. هذه كلها تعبيرات مقصودة، وبيان ذلك في الشرح الذي سيذكره بعد ذلك. شرح التعريف فقال: والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد، واللقي في هذا التعريف كالجنس. هذا شرح لقوله من لقي، يبين أن اللقاء لا يقتصر على أمر مقيد محدد، لا يقتصر على مجالسة وحدها، فلا يشترط في الصحابي أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيه أن يسمع منه، ولا يشترط فيه أن يكلمه أو يسأله، وفضلا عما هو فوق هذا من طول الصحبة أو الغزو أو ما أشبه ذلك، كل هذه أمور لا تشترط في الصحابي. فالتعبير باللقي هنا لا يفيد إلا مجرد ماذا؟ لا يفيد إلا مجرد اللقاء، مجرد الاجتماع، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم على أي صفة كانت. ويدخل في ذلك الرؤية كما ذكرنا في الكلام، وهذا ننبه عليه على وجه الخصوص لما ذكره الأئمة الأولون من أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أصحابه. وتأصيل هذا يا إخواني في أن الصحبة في أصلها هي مجرد الاقتران، هذه هي حقيقة الصحبة في اللغة، كل من اقترن بشيء، كل من صحب أحدا فهو صاحبه، وكل من اقترن بشيء فقد صحبه. فالصحبة مطلق الاقتران، لا يشترط فيها قدر زائد على ذلك، لا يشترط في الصحبة مجالسة أو مماشاة أو مكالمة، ولا يشترط فيها أن تكون طويلة، إنما الذي يشترط فقط مجرد الاقتران. وقوله التعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة أن هذا إنما يجري على القواعد المنطقية، وقد أوضحنا هذا مرارا وتكرارا، وقلنا لا يلزم اتباع القواعد المنطقية. ومن عبر بالرؤية من الأئمة الأولين، هذا قول الأئمة الأولين، قالوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أصحابه، فعبروا بالرؤية، إنما أرادوا بذلك أن الصحبة لا يشترط فيها طول ولا مجالسة ولا غزو ولا سؤال ولا كذا، فلهذا عبروا بالرؤية، أرادوا أنه حتى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو معدود من أصحابه. فلا ينبغي الاعتراض على هذا، والذي عبر بالرؤية لم يقصد إطلاقا هذه الصورة الظاهرة التي تتبع في القواعد المنطقية من أنه يخرج من كان فاقدا لبصره، وأنه يلزمه أن من كان فاقدا لبصره من الصحابة ليس صحابيا. هذه إلزامات بطبيعة الحال لا ترد ولا يلزم اتباع القواعد المنطقية في التعريفات والحدود. قال رحمه الله: وقولي مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. طبعا قضية الجنس والفصل هذه القواعد المنطقية كما ذكرنا وقد سبق التنبيه عليه، لكن هذا القيد هنا مهم، لأن الذي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، فالصحابي الذي نتكلم عليه لا بد أن يكون مسلما، وإلا لثبتت الصحبة للمشركين، لقيل إن أبا جهل وأبا لهب وغيرهما صحابة، وهذا مما لا يقال. إذن لا بد في الصحابي أن يكون مسلما حال لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وقولي به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعث فيه نظر؟ هذا هو القيد الثالث، به مؤمنا به أي بالنبي عليه الصلاة والسلام. خرج به من لقيه مؤمنا بغيره، يعني من لقيه وهو نصراني مثلا يؤمن بالمسيح عليه السلام على الجادة المعروفة، لو افترضنا هذا كما كان موجودا مثلا في حق ورقة بن نوفل، لكن معلوم أن باقي اليهود والنصارى وإن ادعوا أنهم يؤمنون بموسى وعيسى عليهما السلام لكنه طبعا ليس إيمانا صحيحا، وهم من جملة الكفار والمشركين. لكن من كان مؤمنا بنبي من الأنبياء على ما هو موجود في شريعته حقا، لم يبدل ولم يغير، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فهل يكون صحابيا؟ هذا القيد يخرج هذه الحالة، لا، لا يكون صحابيا، لا بد أن يلقاه وهو مؤمن به، هو بمحمد عليه الصلاة والسلام. طيب، هناك صورة حصل فيها كلام عند المتأخرين، خاض فيها المتأخرون، وهي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا أنه سيبعث. يعني شوف الصورة، هو ليس مؤمنا به الآن، يعني حال لقائه به، لكنه مؤمن أنه سيبعث، يعني لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام حال لقائه به قد بعث، لقيه قبل أن يبعث، لكن هو مؤمن أنه سيبعث. ما الحكم في هذه الصورة؟ الحافظ يقول: فيه نظر لقوة الإيراد فيها، لكن هي مسألة تكلم فيها المتأخرون كما ذكرت لكم، كما تكلموا مثلا في شأن بعض المسائل الأخرى، هل عيسى عليه السلام يعد صحابيا؟ يعني مثل هذه المسائل في الحقيقة فليس هناك دليل واضح يمكن أن يطمئن إليه في مثل هذه المسائل. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بد في الصحابي أن يكون ملاقيا للنبي عليه الصلاة والسلام حال كونه مؤمنا به، يعني أن يكون عليه الصلاة والسلام قد بعث ونبئ وصار رسولا ولقيه هذا الرجل مؤمنا به على أنه نبي رسول. هذه الصورة المعروفة عند العلماء الذين صنفوا في الصحابة، الذين تكلموا في الصحابة، الذين قالوا فلان صحابي فلان ليس صحابيا، إنما تكلموا يا إخواني على هذه الصورة، ما يعرفون غيرها، فلا داعي في الحقيقة للتعمق فيما هو وراء هذا. كما تكلموا أيضا في صورة ستأتي أيضا في كلام الحافظ، صورة من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عكس التعريف، يعني احنا نقول الصحابي ايه؟ من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الرؤية تكون لمن؟ للشخص الذي نتكلم هل هو صحابي أو لا. طيب، من رآه النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب نقول احنا بقى صورة ثانية من عندي، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ ايه رأيكم؟ ما هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا الحديث من رآني في المنام فقد ايه؟ فقد رآني، ما شاء الله. يعني اذا الصحبة بقى ايه؟ ممكن واحد الآن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يكون صحابي. فحقيقة يا إخواني دعوكم من هذه الصور، حقيقة هذه صور إنما خاض فيها المتأخرون لم يتكلم فيها أهل العلم الأولون، والذين صنفوا في الصحابة وكلام أئمة الحديث المتقدمين ليس فيه تفرق إطلاقا لمثل هذه الصورة. قال رحمه الله: وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطر. هذا قيد ثالث أيضا الرابع على حسب الكلام. يشترط في الصحابي أن يكون قد مات على الإسلام، يعني يلقى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، وعند الموت يموت مسلما لا يموت كافرا عياذا بالله تعالى، وهذا أمر لا بد منه ولا شك فيه. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولكنه ارتد عن الإسلام ومات على الكفر، هذا أيضا مهم لأن هناك صورة ستأتي معنا في الكلام، ومات على الكفر فهذا لا يعد صحابيا باتفاق أهل العلم. طيب، الصورة التي نتطرق إليها عند قولنا ومات على الإسلام، قال وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته أم بعده، سواء ألقيه ثانيا أم لا. نعم، طيب نبين هذا أولا. ولو تخللت ردة، يعني الصورة الآن كما يلي: لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام. الصورة التي تكلمنا فيها أولا كان إيش فيها؟ ارتد ومات على الإيه؟ ومات على الكفر. لا، هذا والعياذ بالله ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات مسلما، ومات مسلما. يبقى نرجع إلى التعريف الأساسي: من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة، يعني ولو تخلل هذه الفترة ردة، المهم أنه مات على ماذا؟ على الإسلام، سواء كان قد ارتد قبل ذلك أم لا، المهم أنه يكون قد مات على الإسلام. هذه الصورة يا إخواني اختلف فيها العلماء، ولهذا سيقول بعد ذلك في الأصح: اختلف فيها العلماء هل يعد مثل هذا صحابيا أم لا. فبحسب كلامه رحمه الله أن مثل هذا يعد صحابيا، وهذا الذي وقع له لا يخرجه عن اسم الصحبة، ولا فرق في ذلك، يقول سواء رجع إلى الإسلام في حياته أم بعده، يعني لا فرق في رجوعه إلى الإسلام بين أن يكون رجوعه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أم بعد موته. يعني فرضنا أن الصورة أن الرجل لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد وبقي مرتدا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام عاد إلى الإسلام ومات مسلما. قال سواء ألقيه ثانيا أم لا، يعني لا يشترط أيضا في هذه الصورة تكرار اللقاء، يعني لا يشترط بعدما يعود إلى الإسلام أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى حتى نحتسب له الصحبة من جديد على حسب ما يمكن أن يتصور. قال رحمه الله: وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة. هذا اختلاف فعلا بين أهل العلم، وهذا الذي صححه الحافظ رحمه الله هو الصحيح إن شاء الله تعالى. قال في بيانه: ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. يعني إذن الحجة يا إخواني في ماذا؟ في تصرف أئمة الحديث، في عمل أئمة الحديث. وجدنا أن أئمة الحديث لم يتخلفوا عن ذكر هذا الرجل ضمن الصحابة، مع أنه قد تحققت فيه الصورة التي ذكرناها، يعني حصلت له ردة نسأل الله السلامة والعافية، ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام. وليس هذا فقط، بل إنه عاد إلى الإسلام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كله لم يتخلف أئمة الحديث عن عبده في الصحابة. فهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. العبرة بماذا؟ بالموت على الإسلام سواء ارتد قبل ذلك أم لا. قال رحمه الله تعالى: تنبيها لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤيا. أصل الكلام على التعريف يدخل في الصحابة حتى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو نظر إليه نظرا. طيب، عندما نقول مثل هؤلاء صحابة، ربما توهم البعض أن الكل سواء في المنزلة، أنه يستوي هذا مع مثل أبي بكر وعمر في المنزلة. فالحافظ رحمه الله أراد أن ينبه حتى يدفع هذا التوهم. فلا شك أنه كلما طالت الصحبة كلما ارتفعت المنزلة، يعني لا يستوي من طالت صحبته للرسول عليه الصلاة والسلام مع من رآه مجرد رؤيا أو لقيه لقاء عابرا أو سمع منه كلاما يسيرا. لا يستوي من استشهد في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم مع مثل من ذكرناه. لكن الذي يشتركون فيه هو ماذا؟ هو اسم الصحبة. اسم الصحبة يشمل الجميع، شرف الصحبة يشمل الجميع، لكن من ناحية المنزلة فلا شك أن الأمر مختلف. وهذا يقرر في العقيدة أيضا معلوما، ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الصحابة يتفاوتون، وهذا ما نطق به الكتاب ونطق به السنة، هذا لا شك فيه. فالصحابة متفاوتون، بعضهم أفضل من بعض. فلا يلزم في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه صحابي، لا يلزم أنه يشترك في المنزلة مع مثل أبي بكر وعمر. هنا تنبيه على قوله رحمه الله: أو في حال الطفولية. هذا يجرنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي: هل يشترط في الصحابي أن يكون مميزا حال لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني احنا قلنا الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا كان قد لقيه طفلا دون البلوغ، هل يعد من الصحابة أم لا؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يعد صحابيا، وأنه لا بد من التمييز، لأنه فيه اختلاف، منهم من اشترط البلوغ ومنهم من لم يشترطه. فالعبرة إن شاء الله تعالى على حسب ما يدل عليه تصرف أئمة الحديث بالتمييز. يعني نعم البلوغ لا يشترط، نعم هذا صحيح، لكن الذي يشترط هو ماذا؟ التمييز. بمعنى أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم على التجاوز، يعني في التعبير باللقاء، وكان دون التمييز، يعني من توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر سنة أو سنتان، من حنكه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هل يعد هؤلاء في الصحابة؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أنهم لا يعدون في الصحابة، إنما الذي يعد في الصحابة من كان مميزا. يعني ذكر العلماء في الصحابة محمود بن الربيع، قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مجة، مجها في وجهي من دلو، وأنا ابن خمس. يعني كان له من العمر كم؟ 5 سنين. كان بالغا؟ لم يكن بالغا، لكنه كان مميزا. ابن عباس صحابي ولا لا؟ فيش كلام. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مختون، حديث في صحيح البخاري، قيل لابن عباس: ابن كم أنت حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: أنا يومئذ مختون. قال الراوي: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني حتى يبلغ الحلم. تمام. فهذا ابن عباس رضي الله عنه. ابن الزبير نفس القضية، هو معدود أيضا في مثل منزلة ابن عباس. لم يتخلف العلماء عن ذكرهم في الصحابة، محمود بن الربيع نفس القضية، وقد أوضحنا شأنه. لكن الذي يقوى فيه الخلاف مثل محمد بن أبي بكر الصديق. محمد بن أبي بكر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير جدا، يعني لا أستحضر الآن كم كان سنه، لكنه كان دون التمييز. وفلان وفلان أيضا ممن هم على هذه الصفة، لكن الأقرب إن شاء الله تعالى والأوفق لصنيع أئمة الحديث أنهم لا يعدون في الصحابة. إذن يحمل كلام الحافظ رحمه الله، يحمل قوله أو في حال الطفولية على مرحلة التمييز، يعني نعم هو طفل، نعم ليس بالغا لكنه ماذا؟ مميز. أو يمكن أن تكون عبارته عامة لعله يختار أن من كان دون التمييز يعد صحابيا كذلك، والله تعالى أعلم بالصواب. طيب، في كلامه أيضا مسألة أخرى مهمة. طيب الآن احنا قلنا الصحابي حتى من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سمع ولا لم يسمع؟ لم يسمع. قلنا من رأى، حتى من رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعد صحابيا، يعني مثل هذا قد يكون لم يسمع شيئا. طيب هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، إذا حدث عنه بحديث ماذا نصنع؟ هو صحابي، حكمنا له بحكم الصحبة، لكن هل نقبل حديثه؟ الحافظ يقول فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما ناموه من شرف الرؤية. يعني الآن يا إخواني عندنا أمران لابد أن نفرق بينهما، لابد أن تفرق بين كونه صحابيا وبين كون حديثه مرسلا أو موصولا. شوف الكلام، لسه ما قلناش حجة أو مش حجة، خليك معايا شوف. لابد أن تفرق بين كونه صحابيا وبين كون حديثه مرسلا أو موصولا. كونه صحابي هذا واضح ولا ليس واضحا؟ واضح، يعني هو صحابي. طيب الحديث يحكم له بالإرسال أم بالوصل؟ يحكم له بالإرسال لا بالوصل. لماذا؟ لأن المرسل قد مر معنا، المرسل لابد أن يكون فيه ماذا؟ انقطاع. نتكلم عن المرسل بالمعنى العام يعني، فهذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون حديثه موصولا؟ كيف نحكم بالإسناد بالاتصال وهذا الرجل أصلا لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا شك أن الحديث يحكم عليه بماذا؟ بالإرسال. طيب حجة ولا ليس بحجة؟ حجة، يحتج به، يقولون هذا مرسل صحابي، هذا مرسل صحابي، ومرسيل الصحابة ماذا؟ حجة. يبقى من ناحية الاصطلاح، من ناحية التسمية، هل يسمى مرسلا أو موصولا؟ يسمى مرسلا، لكن من حيث الاحتجاج يحتج به أم لا؟ يحتج به. لهذا يقال مرسل يحتج به. ما هو؟ مرسل الصحابي ومراسيل أخرى، شكلهم البعيد. مرسل عرفت الواسطة، عرفت الواسطة وتبين كونها ثقة، يحتج به ولا ما يحتج به؟ يحتج به. لكن هذه الصورة، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا حديثه مرسل من حيث الاصطلاح، لكن من حيث الاحتجاج يحتج به. قال رحمه الله ثاني، هنا يعني التنبيه الثاني، يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإنكار. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل. هذا التنبيه الثاني في معرفة كون الرجل صحابيا، كيف يعرف الرجل بأنه صحابي أو متى يحكم له بأنه صحابي؟ قال بالتواتر، عرفنا صفة التواتر في أول الكتاب، أو الاستفاضة أو الشهرة، عرفنا الفرق أيضا بين الأمرين. الحافظ هنا يريد التفريق فقط من حيث الطريقة التي يصل بها إلينا كون ذلك الرجل صحابيا، فقد يصل ذلك بالطريقة التي هي من قبيل التواتر على الصفة التي أوضحناها، نقل الجمع عن الجمع إلى آخره. يعني مثلا عندما نتكلم على صحبة الخلفاء، هذا أمر منقول بالتواتر ولا لا؟ هكذا. وقد تنقل الصحبة بطريقة هي من قبيل الحديث المشهور أو من قبيل الحديث المستفيض، يعني لم تصل إلى منزلة التواتر، لكنها من حيث الشهرة والاستفاضة يمكن أن تثبت بذلك. وهذا أمر يرجع فيه أولا إلى أهل الحديث، يشتهر عند أئمة الحديث أن فلانا صحابي، هذا معروف عندهم. نعم لم يصل ذلك إلى حد التواتر، لكنه مشمول أو مستفيد. أو بإخبار بعض الصحابة، يعني يأتي صحابي قد ثبتت صحبته بالتواتر أو الاستفاضة يخبر عن شخص آخر بأنه صحابي، يعني يأتي مثلا أبو بكر رضي الله عنه يقول فلان صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان من أصحابه، أو حتى بالصيغة التي يستنبط منها حكم الصحبة، يعني لا يشترط أن يصرح بماذا؟ بلفظ الصحبة، لا يشترط أن يقول كان صحابيا أو صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما حتى لو قال رأى فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى نستنبط نحن من الرؤية ماذا؟ حكم الصحبة. أو بعض ثقات التابعين، يأتي تابعي ثقة عدل معروف يخبر عن فلان بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو تأتي في الأخير الصورة التي فيها الإشكال، أنه يخبر عن نفسه بأنه صحابي، يعني يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله مثلا. طيب ما الحكم في هذه الحالة؟ يقول الحافظ رحمه الله إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإنكار، يعني إذا كان يمكن لمثله أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقياه أو سمعه إلى آخره، يعني لو أتانا رجل بعد 200 مثلا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا منه؟ لماذا؟ لأن دعواه لا تدخل تحت الإنكار. يقول قد استشكل هذا الأخير جماعة، هذا الأخير عن الصورة الأخيرة هذه، من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عبد، يعني من قال عن نفسه أنا عبد يقبل منه ذلك؟ بطبيعة الحال لا يقبل، التعديل لابد فيه من معدل، لابد أن يشهد واحد من الأئمة لفلان بأنه عدل أو أنه ثقة أو أنه إلى آخره. فكذلك هنا، فالذي يدعي لنفسه أنه صحابي نظير الذي يدعي لنفسه أنه عدل. والحافظ يقول يحتاج إلى تأمل، يعني هذا الاستشكال، هذا الاستشكال يحتاج إلى تأمل. فالذي يجزم به رحمه الله أن من حكم لنفسه أو ادعى لنفسه أنه صحابي فهو كذلك إذا كانت دعواه تدخل تحت الإنكار. طبعا قضية كونه عدلا هذا أمر لا بد منه، أن يكون قد ثبتت عدالته، أن يكون معروفا قد ثبتت عدالته. وأما شخص مجهول، يعني إذا جاء الحديث مثلا عن رجل مجهول مثلا يعني يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل هذا منه؟ أجيبوا يا جماعة، ما يقبل، إنما يقبل لمن عرفت عدالته، إذا كان شخصا معروفا بالعدالة، معروفا بالاستقامة، معروفا بالتوفيق، إذا قال سمعت أو رأيت فهذا يقبل منه إن شاء الله. وبهذا نرد على الإشكال، لأن الإشكال قالوا ماذا؟ هذا نظير من حكم لنفسه بالعدالة. نقول الفرق أننا نتكلم هنا على جانب رواية، بمعنى أن العدل الثقة إذا قال سمعت فلانا هل نتوقف في قبوله؟ هل نقول يحتاج إلى عدل؟ هل نقول كونه يقول سمعت أو رأيت نظير قوله عن نفسه أنا عدل، هل يستويان؟ طيب إذا جاء الرجل العدل الثقة الرضا فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقبل هذا منه أو لا؟ أي فرق بين قوله رأيت رسول الله أو رأيت فلانا، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سمعت فلانا؟ لا فرق. فإذا كان الشخص عدلا ثقة وادعى لنفسه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو ادعى ما يفيد صحبته وكانت دعواه ذلك تدخل تحت الإنكار، فإنه لا مانع من قبوله إن شاء الله. طيب نأخذ هذا سريعا. قال رحمه الله أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. هذا الكلام على التابعي الكلام في التابعي كالكلام في الصحابي، لكن الاختلاف في أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي هو من لقي الصحابي. فكيف نعرف الرجل بأنه تابعي؟ متى يقال فلان من التابعين؟ إذا كان قد لقي صحابيا ولو صحابيا واحدا، يعني أيضا لا يشترط ماذا عدد في الصحابة، والتابعون ينقسمون منهم كبار ومنهم صغار. لكن اسم التابعية أن يقال فلان تابعي، هذا يتحقق ولو لقي ماذا صحابيا واحدا فقط. الحافظ يقول كذلك، يعني على نفس الصفة التي مر شرحها في الصحابي، لكن يبين هنا لأن هناك أمور تحتاج إلى تنبيه. قال: وهذا متعلق بالبخي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذاك خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل يمكن أن نقول في تعريف التابع من لقي الصحابي مؤمنا به؟ لا يكون، إنما نقول في تعريف التابع إيش؟ من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لابد من هذا. أو نقول من لقي الصحابية إيش؟ مسلما، من لقي الصحابية مسلما ومات على الإسلام ولو تقللت ذلك ردة في الأصح، نفس الكلام. يقول: خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. طول الملازمة أو صحة السماع هذا كلام أوضحناه في الصحابة، إذن لا يشترط في التابعية أيضا طول ملازمة ولا سماع ولا كذا ولا كذا، إنما يتحقق بماذا؟ بمجرد الرؤية. وأما قضية التمييز فهذا فرع على ما ذكرناه في الصحابة، فمن اشترط في الصحابة التمييز فإنه لابد أن يشترط ذلك في ماذا؟ في التابعين. وهذا هو الصحيح كما ذكرت آنفا، فالذي يظهر إن شاء الله تعالى أيضا أن التابعي في لقيه للصحابي لابد أن يكون كذلك مميزا. قال رحمه الله: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أورادهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم من جانبه. الكلام الآن على طائفة أخرى وقع فيها اختلاف بين أهل العلم، لأنهم قد تردد حكمهم بين كونهم صحابة وبين كونهم تابعين. من هم هذه؟ من هم هؤلاء؟ أو من هي هذه الطائفة؟ هذه طائفة أدركت الجاهلية والإسلام، يعني عاصرت النبي صلى الله عليه وسلم، أدركت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة هذه الطائفة، هذه الطائفة عاصرت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تره. طيب، أقول تردد الحكم فيهم أو تردد أمرهم بين كونهم صحابة وبين كونهم تابعين. بين كونهم صحابة لأجل ماذا؟ لأجل معاصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبين كونهم تابعين لأجل عدم الرؤية، لأن الصحابة لابد فيهم من ماذا؟ من رؤية، وهؤلاء لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا الوجه يمكن أن يكونوا من التابعين. وبالوجه الآخر الذي هو معاصرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التابعي هو من لقي الصحابي، يعني لم يعاصر الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا، فهؤلاء تردد الأمر فيهم بين كونهم صحابة وبين كونهم تابعين، لهذا اختلف أهل العلم فيه. وهؤلاء هم الذين يقال فيهم مخضرمون، فالمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره. على حسب ما رأيتم في الكلام عدهم ابن عبد البر رحمه الله في الصحابة. ابن عبد البر له تصنيف مشهور يسمى بالاستيعاب في معرفة الأصحاب، صنفه في معرفة الصحابة رضي الله عنه. أدرجهم ابن عبد البر ضمن الصحابة. هل يفهم من ذلك أنه يعدهم من الصحابة فعلا أم لا؟ الحافظ هنا ينبه يقول: أفصح في خطبة كتابه أنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، يعني بحسب اصطلاح ابن عبد البر رحمه الله وشرطه في كتابه أنه لم يقصد أن جميع من سيذكرهم صحابة بالفعل، إنما أراد أن يكون من في كتابه من أهل القرن الأول وأن يستوعب أهل القرن الأول سواء كانوا من الصحابة فعلا أو من غيرهم. الحافظ يقول: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو الذي تؤيده تصرفات أئمة الحديث، فإنه لا يعرف عن أحد من أئمة الحديث المتقدمين الأولين أنه أدرج هؤلاء في الصحابة، ومن أدرجهم غلطا فإنهم كانوا ينبهون عليه، يعني يقولون مثلا: وهم فلان فعده في الصحابة، غلط فلان فعده في الصحابة، كانوا ينبهون على هذا. فالمعروف المشهور لدى أئمة الحديث أن هؤلاء لا يعدون من الصحابة، كمثل أبي مسلم الخولاني رحمه الله، عبد الله بن ثوب، لا ليس ثوب، لا هو يعني أمامك كأنه ثوب لكن النطق الصحيح ماذا؟ ثوب بضم الثاء وفتح الواو. فهذا رجل أيضا من المخرمين أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء المعروف عن أئمة الحديث والمشهور أنهم لا يعدون من الصحابة. يقول: سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، يعني هذا تطرق لشرط مهم، هو أدرك الجاهلية والإسلام، لكن هل عندما أسلم كان إسلامه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبه، هو أدرك الجاهلية والإسلام، يعني كان كافرا ثم أسلم، كان كافرا في الجاهلية ثم أسلم. طيب هل عندما أسلم كان موافقا لزمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل وافق إسلامه حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أم أسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الصحيح كما يقول الحافظ أنه لا فعل. ثم تطرق بعد ذلك إلى الصورة التي أشرت إليها في الكلام آنفا، وهي من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعدون من الصحابة أم لا؟ الحافظ يقول: ينبغي، هذا احتياط منه رحمه الله، لم يجزم بالحكم، وحقيقة يعني أقول بصراحة وبوضوح: لا ينبغي أن يدعى في هؤلاء أنهم من الصحابة، يعني على عكس كلام الحافظ رحمه الله. والدليل عمل أئمة الحديث، لا يعرف إطلاقا عن أحد من أئمة الحديث أنهم عدوا مثل هؤلاء في الصحابة، ولو بتقدير ثبوت الحديث. الحافظ يقول: لو ثبت، لأن هذا محل نظر عند أهل الحديث، هل فعلا كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن جميع أهل الأرض فرآهم؟ لو ثبت هذا، من قال من أهل العلم من أئمة الحديث ومن النقاد ومن أهل هذا الشأن من قال إن جميع أهل الأرض كانوا صحابة في ذلك الوقت؟ من الذي حكم بهذا الحكم؟ ونحن نشترط في الصحابي أن يكون ماذا؟ مسلما. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كشف له عن جميع أهل الأرض، يحسب هؤلاء جميعا من الصحابة وإن كانوا كفارا؟ الحافظ في كلامه احتياط يقول: ينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته، يعني حتى يتخلص من هذا الإلزام. لكن نقول: طيب من قال هذا أيضا من العلماء؟ وإن لم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يره، وإن لم يسمع منه شيئا؟ بل نقول بمنتهى الوضوح: على هذا الكلام يلزم أن نعد المخضرمين في ماذا؟ في الصحابة، لا شك في هذا. أيهم أولى يا إخواني؟ المخضرمون الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أولى ولا شك. فحقيقة هذه مسألة يعني ما كان ينبغي أن يتكلم فيها، والذي يعرفه أهل الحديث الصورة التي نعرفها والتي عرفها الأئمة من قديم، لا نتكلم على ما هو من قبيل خرق العادة. يعني هذا تنبيه نبه عليه أو نبه به بعض من شرح نزهة النظر، بعض العلماء من بعد ذلك نبه بهذا التنبيه، نحن لا نتكلم على خوارق العادات، هذا لا يرد علينا أصلا، وإلا لأدرجنا مسألة الرؤية في المنام. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وعندنا الحديث من رآني في المنام فقد رآني، فيلزم بطبيعة الحال أن يكون هذا صحابيا وهذا لا قائل به. قال رحمه الله تعالى: فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد، هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف، وهو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع، وهو ما انتهى إلى التابعي. ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية، مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان. فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس، تجاوزا عن الاصطلاح، ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر. أما المصطلحات الثلاثة يا إخواني فقد سبق الكلام عليها في حينها، المرفوع والمقطوع والموقوف. الفائدة الزائدة هنا أن المقطوع يمكن أن يستعمل مع مصطلح الموقوف، ولكن بالتقييد، يعني صورة المقطوع يمكن أن نستعمل فيها لفظ أو مصطلح الموقوف، ولكن بالتقييد. فإذا أردت أن تقول موقوف بالإطلاق فهذا لا يكون إلا مع الصحابي، وأما إذا أردت أن تستعمله مع التابعي فلا بد أن تقيد، لا بد أن تقول موقوف على فلان، موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على عطاء بن أبي رباح، موقوف على فلان أو فلان من التابعين، لا بد من ماذا؟ من التقييد. ثم هناك أيضا تنبيه على الفرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع والمنقطع، المقطوع يقول من مباحث المتن، يعني ننظر فيه إلى ماذا؟ إلى الغاية التي ينتهي إليها الإسناد. انتهى الإسناد إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو صحابي أو تابعي، ننظر. فالمقطوع ينظر فيه إلى الغاية التي ينتهي إليها الإسناد، وهو التابعي. وأما المنقطع فهذا من مباحث الإسناد، يعني ننظر فيه إلى الإسناد لا إلى المتن، ننظر إلى الإسناد نفسه لا إلى الغاية التي ينتهي إليها الإسناد، وهذا قد سبق معنا. وقضية أيضا الأثر، هذا مر معنا في أول الكتاب، الفرق بين الحديث والخبر والأثر. يكفي هذا.